بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك، ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزوالها. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، وعن أثر استجمار بمحله، ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. هذه مسائل كثيرة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة. النجاسة في اللغة هي كل ما يستقذر ويستخبث. النجاسة في اللغة هي كل ما يستقذر ويستخبث، وشرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. شرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة. قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. الواجب هو طهارة المكان وطهارة البدن وطهارة الثوب، هذا الذي يجب على المسلم، فالصلاة لا تصح بدون الطهارة، والتنزه عن الأقذار واجب واجتنابها واجب، فإن الله تبارك وتعالى قال: وثيابك فطهر. قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. إذا كانت الأرض متنجسة بأي نجاسة فإنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة من الأرض، كالبول مثلا أو الغائط أو الميتة مثلا، إذا كان لها مخلفات فإن هذه نجاسة، إذا كانت على الأرض يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وتطهر الأرض بذلك. ولا يشترط لهذه الغسلة أو لغسل البدن من النجاسة، ولا لغسل الثوب، ولا لغسل الأرض، لا يشترط لها النية، لأن هذه الأمور وهو اجتناب النجاسة من باب الترك، من باب الترك الذي لا يحتاج إلى نية. والدليل على أن الغسلة الواحدة هي الواجب وأنها تكفي لذهاب عين النجاسة إذا كانت على الأرض حديث أنس رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، أن أعرابيا جاء فبال في طائفة من ناحية المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقام الناس إليه وانتهروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم دعا بذنوب من ماء أو بسجل من ماء فصبه عليه، ثم قال: إن هذه المساجد بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ولا تصلح لشيء من هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه بالجاهل والمتعلم. ثم إنه يدل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة يدل على أن غسلها مرة واحدة تذهب هذه الغسلة بعين النجاسة، أن هذا هو الواجب، وهذا النص صريح في ذلك. ولا يشترط في هذا أن يحفر محل الأرض الذي أصابته النجاسة، لا يشترط أن يحفر ولا أن يغسل ثلاثا ولا سبعا، بل يكفي في ذلك مرة واحدة. وهذا الحديث صريح في هذا، حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: وعلى غيرها، وعلى غيرها، يعني الضمير هنا في غيرها للأرض، وعلى غير الأرض يعني إذا كانت النجاسة على غير الأرض، سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، في نجاسة كلب وخنزير. وعلى غيرها، الضمير هنا يعود إلى الأرض، يعني وإذا كانت النجاسة على غير الأرض سبع، يعني يجزئ سبع إحداها، إحدى هذه السبع بتراب في نجاسة كلب وخنزير. المصنف هنا رحمه الله تعالى جعل حكم نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب من باب القياس الأولوي، فإنه خبيث، وقد ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه رجس، فألحق بالكلب في هذا الحكم في النجاسة. وأما الكلب فللنص الوارد في ذلك، النص الوارد في هذا وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وروي بألفاظ مختلفة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا. وفي رواية لأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب. وروى مسلم أيضا والنسائي من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فقتلوا منها، فقال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ورخص في كلب الصيد، وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. فهذه الأحاديث تدل على نجاسة الكلب، تدل على أن الكلب نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وهذا هو الصحيح، لأن الغسل والطهارة لا يكون إلا من نجاسة أو من حدث، لا يكون إلا من أحد أمرين، لا يكون إلا من نجاسة أو لا يكون إلا من حدث. والحدث هنا منتف، يعني لم يحدث الكلب شيئا، لا، ولم يحدث في الإناء شيء، وإنما الذي وجد هو النجاسة، فتعين أن تكون هذه هي السبب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب. فهذا يدل على أنه تنجس بهذا، فالحديث نص على أنه يغسل سبع مرات الإناء الذي ولغ فيه الكلب. ثم إنه في هذا يلحق به إذا وضع رجله في طعام أو في الإناء إذا كان فيه ماء، أو وضع مثلا شيئا من بدنه في الإناء، فإنه يلحق بولوغه فيه على الصحيح. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، هذا فيه دليل واضح على نجاسة الكلب. وإذا تنجس الإناء من فمه فإنه من باب أولى يتنجس بسائر بدنه، لأن فم الكلب أطيب شيء فيه، لأنه ليس له رائحة كريهة كبعض الحيوانات. فإذا كان هذا في فمه الذي لا رائحة فيه فبدنه من باب أولى، فصحيح بأن حكم بدنه أنه يأخذ حكم لسانه وحكم فمه، فيلحق به إذا وقع شيء منه في الإناء، مثلا وقع في الإناء برجله، أو مثلا أكل من الطعام بفمه، لأن الولوغ لا يكون إلا من ماء أو مائع كلبن مثلا، فإنه يلغ فيه الكلب، وأما الطعام فإنه يأكله ويتناوله من دون ولوغ. فلو مثلا أكل من طعام في الإناء فإنه يجب أن يراق هذا الطعام ويراق هذا الماء إذا كان ماء، ثم يغسل بعد ذلك. والإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب إلى أن سؤر الكلب أنه طاهر، الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أن سؤر الكلب طاهر، وقال: يغسل الإناء من ولوغه تعبدا، وإلا فإن سؤره طاهر. والحديث يرد عليه، يرد عليه رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فبين بأنه يتنجس بهذا الفعل، وأن غسله هو الطهور له. ثم في كيفية غسل هذا الإناء، في كيفية غسله جاء في الحديث، حديث عبد الله بن مغفل، أنه يغسل سبعا ويعفر الثامن بالتراب. فالجمع بين هذه الأحاديث، بين الأحاديث التي تقول بأنه يغسل سبعا، وبين هذا الحديث، حديث عبد الله بن مغفل أنه يغسل سبعا ويعفر الثامن بالتراب، الجمع بينها أنه يجب العمل بالزيادة التي في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، فإنه ذكر في هذا الحديث أنه يعفر الثامن بالتراب فيغسل سبعا، ويزاد على السبع أن يعفر الثامنة، ومعنى ذلك أن يجعل الغاسل في الإناء ترابا ثم بعد ذلك يغسله سبعا، لأن هذه زيادة من ثقة، والحديث صحيح، وزيادة الثقة مقبولة، ويجب المصير إليها والعمل بها. ثم جاءت بعض الأحاديث الأخرى تبين، بعضها مطلق قال إحداها بتراب، وبعضها مقيد بأنه أولاهن بالتراب. ورواية الأولوية، رواية الأولى أنها بالتراب، هي أكثر، وهي ترجح من ناحية المعنى، فالمصير إليها. فكيفية ذلك في غسل الآنية التي ولغ فيها الكلب أو أكل فيها الكلب، أن ما فيها يراق، أن ما فيها يراق من الماء ومن الطعام، ثم يجعل بعد ذلك فيها تراب قبل أن يغسلها سبعا، يعفر الإناء بالتراب ويعمم التراب على جميع أجزائه، ثم بعد ذلك يبدأ في غسل هذا الإناء سبع مرات. فإنه إذا فعل ذلك قد عمل بجميع الروايات وأتى بالواجب، فيعفره الثامنة بالتراب، يغسل الإناء بالتراب أول شيء، ثم يغسل الإناء بعد ذلك سبع مرات حتى ينتهي. فإذا فعل ذلك أتى بالواجب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الروايات يجمع بينها بهذه الطريقة. وأما الخنزير فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء في عدد الغسلات، لم يرد شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام عدد غسلات لنجاسته، ولكنهم أجمعوا على نجاسته فيما نعلم، لأن الله تبارك وتعالى قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فذكر الله تبارك وتعالى أنه رجس، والرجس هو النجس، وهو أخبث من الكلب، ولذلك ألحقوه بالكلب، ولأنه لم يرد نص في عدد غسلاته عن النبي صلى الله عليه وسلم له خاصة، وإنما ورد في الكلب، فألحقه كثير من الفقهاء وهم الجمهور ألحقوه بالكلب في عدد الغسلات، قالوا لأنه أخبث من الكلب، ولا شك أنه من ناحية الخبث أخبث، فإنه يأكل الخبائث، يأكل العذرة ويأكل الجيف، وهو حيوان مستقذر طبعا ومستقذر شرعا، وهو حيوان قليل الغيرة على إناثه، وفيه جراثيم ضارة اكتشف الطب منها كثيرا، والذي يخفى قد يكون أكثر. ولذلك من كمال الشريعة ومن محاسنها أنها حرمت هذا الحيوان. وإذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير، وذلك لخبثه ولعموم ضرره، فألحقه الفقهاء، ألحق الفقهاء الخنزير كثير منهم ألحقه بالكلب، قالوا هو مقاس على الكلب قياسا أولويا، فإذا ثبت هذا في حق الكلب فهو أولى به لأنه أخبث من الكلب، فإذا ولق في آنية أو أكل من طعام فإنه يغسل ذلك الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب. ومن أهل العلم من قال نجاسته كنجاسة غيره، من أهل العلم من قال نجاسته كنجاسة غيره، فإنه يغسل غسلة تذهب بعين النجاسة التي أحدثها، والأحوط هو أنه يعامل ويغسل الذي حصل منه، تغسل نجاسته كما تغسل نجاسة الكلب. قال: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، يجزئ عن التراب أشنان ونحوه. هنا المصنف رحمه الله تعالى يفترض أنه عدم التراب، أو أنه يخير المكلف بين التراب وبين ما يزيل النجاسة من المطهرات. قال: يجزئ عن التراب أشنان ونحوه، والأشنان هو شجر يدق حتى يصير حبيبات صغيرة، ويخلط بالماء وتغسل به الثياب لما فيه من قوة التنظيف، لما فيه من قوة التنظيف، ففيه قوة نظافة وقوة تطهير مثل الصابون. ونحوه يعني كالصابون، هذا الذي يقوله المصنف رحمه الله تعالى وهو المذهب. وهناك قول آخر بأن الأشنان ونحوه لا يجزي، وهو الصحيح، الأشنان ونحوه لا يجزي أشنان، ولا يجزي السدر، ولا المطهرات، ولا الصابون الموجود، ولا السوائل المنظفة التي استحدثت في هذا الوقت وفي هذا الزمان، فإنها لا تجزئ عن التراب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه بعض المطهرات كالسدر والأشنان، بعض النباتات، وأيضا الصابون كان معلوما وإن كان بقلة، كان الصابون قليلا في الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلا إلى التراب، قال فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، فأرشد عليه الصلاة والسلام وأمر بالتراب ولا يجزئ عنه غيره، لا يجزئ عن التراب غيره. ثم إن في هذا التراب إن فيه تطهيرا خاصا الشريعة الإسلامية أرشدت إليه، فإن التراب من المعقمات والمطهرات والمبيدات للجراثيم. وذكروا بأن في يعني ذكر الأطباء بأن في الكلب دودة وأن فيه جرثومة هي جرثومة الكلب، وهذه إذا أصيب بها الإنسان فإنه يهلك، وجميع المبيدات والمطهرات لا تبيد هذه الجرثومة، وإنما الذي يبيدها ويقتلها هو التراب وحده. وهذه الجرثومة هي جرثومة الكلب، وهي تكون في الكلاب، فإذا أصيب بها الإنسان فإنه يصاب بمرض عظيم حتى إنه يموت من أثر ذلك ويهذي ويتغير عقله، ولا يفيد في قتل هذه الجرثومة إلا التراب، فإنه هو وحده الذي يبيد هذه الجرثومة ويقتلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن الأهواء وذكر أنها تنتشر في الأمة قال وتظهر فيهم الأهواء، يعني البدع، قال تظهر فيهم الأهواء وتتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني أن البدع في الأمة في كثير ممن ينحرف عن الكتاب والسنة أن البدع تتجارى به، يعني تتوغل فيه وتتمكن منه كما يتجارى الكلب بصاحبه، أي كما يتوغل الكلب وهو جرثومة الكلب التي تكون في الكلاب، فإنها تتوغل في صاحبها فتدخل كل مفصل وكل عضو من أعضائه ويموت صاحبها من أثر ذلك. فهذا من كمال الشريعة، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المعجزات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التراب، أرشد إلى التراب وأمر به فلا يجزئ غيره، مهما كان ذلك فيه من التنظيف وفيه من التطهير فإنه لا يجزئ عن التراب، بل لا بد من سبع غسلات وثامنة تتقدم التراب، تتقدم الغسلات من الماء بالماء، تتقدم هذه الثامنة بالتراب. قال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، في نجاسة غيرهما، الضمير يعود إلى الكلب والخنزير، في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. هنا فيه أقوال في عدد غسلات المتنجس، فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن عدد غسلات المتنجس أنها سبع، وفي بعض الأقوال أنها ثلاث، وفي بعضها بأنها واحدة. دليل هذا القول وهو قوله وعن غيرهما وعن نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، ما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال، أو ما قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، أمرنا بغسل الأنجاس سبعة. والذي أو القول الآخر الذي قال بأن الغسلات ثلاث استدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال وجه الاستدلال من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل يده ثلاثا في نجاسة مشكوك فيها، فإذا كان هذا في النجاسة المشكوك فيها وأمر بأن يغسل يديه ثلاثا ففي النجاسة المتحققة من باب أولى. هذا وجه الدلالة. والقول الثالث هو أن النجاسة في غير نجاسة الكلب والخنزير أنها تغسل مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحيض للمرأة لما سألته حتيه ثم قرصيه بالماء، يعني تحتيه أذهبيه بنحو ظفر أو عود ثم قرصيه، أي تدلكه بأظافرها بالماء، فأرشدها إلى ذلك، وهذا يدل على أن الغسل مرة واحدة. والراجح من هذا أن الغسلة أو أن النجاسة نجاسة غير الكلب والخنزير أنها يجب غسلها مرة واحدة، سواء كانت في ثوب أو كانت في إناء أو في البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك في الحيض، فأمر أن يغسل وأمر أن يغسل مرة واحدة. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن في مسند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل 7 مرات، ثم إنه رغب صلى الله عليه وسلم في التخفيف فأمر بغسل النجاسة 3، ثم رغب في التخفيف فأمر بغسلها مرة واحدة، وهو حديث في إسناده نظر، ولكن الراجح هو أن يكون غسلة واحدة، الراجح أن تكون غسلة النجاسة مرة واحدة، فإن ذلك يدل عليه الأثر والعقل يدل على ذلك أيضا، فإن النجاسة عين مستقذرة مستخبثة، فإذا ذهب عينها فلا يلزم أن يغسل مكانها وأن يغسل هذا الموضع 7 مرات، بل الواجب هو أن يذهب ويفنى أثرها. قال: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح، لا يطهر متنجس بشمس ولا ريح، هذا الذي اختاره أو هذا هو المذهب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهناك قول آخر بأن الشمس والريح إذا ذهبت بعين النجاسة من الأرض أو من الموضع فإنها تطهر بذلك، الشمس والريح تطهر هذا الموضع المتنجس وهذا المكان المتنجس إذا ذهب عين النجاسة. والمصنف رحمه الله تعالى قال بأن الشمس والريح لا تطهر من النجاسة، والدليل على ذلك حديث أنس المتقدم الذي ذكر فيه أن عربيا بال في طائفة المسجد، فجاء الناس ونهروا، فصب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذنوبا، صب عليه ذنوبا من ماء، قال: فهذا يدل على أن الريح وعلى أن الشمس لا تطهر موضع النجاسة. ولكن هذا لا يدل على الحصر عند أصحاب القول الثاني، وهو أن الشمس والريح إذا أذهبت عين النجاسة من الأرض أو المكان أو الموضع هذا لا يدل على الحصر، فإن الماء لا شك هو أعظم المزيلات وأعظم المطهرات، ولكن الشمس أيضا تطهر والريح تطهر، فتذهب بعين النجاسة، ولكن هذا يحتاج إلى طول مدة، هذا يحتاج إلى طول مدة. وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يعني أن الشمس والريح إذا طال الزمن فإنها تذهب بعين النجاسة وتطهر المكان والموضع، هذا قول أبي حنيفة وهو الذي يترجح، فإن العين النجسة خبيثة، فإذا ذهبت بأي مزيل فإنه تذهب عينها، فإذا ذهب عينها ذهب حكمها، والحكم معلق على هذه النجاسة وجودا وعدما، فإذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. وأما الجواب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صب ماء على بول الأعرابي، فيجاب عنه بأن ذلك حق، وأن ذلك لأن الماء يزيل النجاسة في الحال، ولا يمكن أن يبقى المكان والمسجد يبقى متنجسا، فإن الناس يرتادونه ويصلونه فيه لا يمكن أن يبقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا حتى يذهب أثر ذلك بالريح وبالشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في إزالة هذه النجاسة، أسرع في إزالتها بأن صب عليه ماء، والماء هو المطهر الأول، المطهر للنجاسات كلها. قال: ولا دلك. الدلك الفرق مثلا، وهنا بعض أهل العلم قال بأن المتنجس إما أن يكون صقيلا مثل المرآة ومثل السيف ومثل السكين مثلا والآنية الصقيلة مثلا، وإما أن يكون فيه خشونة، فإذا كان فيه خشونة أي الشيء المتنجس فيه خشونة فإنه لا يذهب تذهب النجاسة منه إلا بغسله، وإذا كان صقيلا كالمرآة مثلا أو البلاط الصقيل مثلا، فإن بعض أهل العلم قال بأنه إذا دلك ونظف وذهب عين النجاسة ولم يبق لها أثر فإنه يطهر، فإنه يطهر بذلك. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر بأن المتنجس لا يطهر بالدلك، وسواء كان على هذا القول، سواء كان صقيلا هذا الجسم الذي أصابته النجاسة أو كان خشنا فإنه يجب غسله على المذهب. قال: ولا استحالة غير الخمرة. الاستحالة هي التغير والانتقال من حال إلى حال، الاستحالة هي الانتقال من حال إلى حال، فالنجاسة قال إذا استحالت، إذا استحالت فإنها لا تطهر، وذلك مثلا كالروث النجس، فإنه لو أوقد به النار واستحال إلى رماد فإنه على هذا القول على المذهب فإنه لا يطهر. قال: إلا الخمرة، إلا الخمرة فإنها لو تحولت وانتقلت من الخمر والإسكار، لو انتقلت من ذلك إلى الخل، لو كانت مثلا الخمرة استحالت وانتقلت إلى أن تكون خلا فإنها تطهر بذلك، تطهر بذلك بالشرط الذي سيأتي، وهو بشرط ألا تعالج، بشرط قال ألا تعالج. قال: فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. يعني لو خللت يعني عالجها وأدخل عليها بعض الأمور وبعض الأشياء بقصد أن يحولها من خمرة إلى خل، قال فإنه إن فعل ذلك لا تطهر. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي عن أبي طلحة أنه كان عنده خمر لأيتام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقها، فقال: أولا أخللها؟ قال: لا. فأمره بإراقتها ولم يرخص له في أن يخللها. قال: فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. تنجس دهن مائع كالزيت مثلا أو السمن، إذا كان مائعا تنجس فإنه لا يطهر، يعني لا يطهر حتى لو كوثر بالماء، يعني لو صببت عليه ماء، لو صب على هذا الدهن وهذا الزيت أو السمن مثلا المائع، لو صب عليه ماء فإنه لا يطهر بذلك. فلو صب مثلا في إناء واسع لهذا ثم خضخضه بعود ونحوه ثم فتح أسفل الإناء مثلا فذهب الماء كله وبقي الدهن فإنه لا يطهر بذلك، لا يطهر بهذا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة، سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان مائعا فأريقوه وإن كان جامدا فألقوه وما حولها، قال إن كان جامدا فألقوه وما حولها وكلوه وإن كان مائعا فأريقوه. فلو كان يتطهر بالماء لأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، لو كان يتطهر هذا المائع بالماء لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. فعلم من هذا أن المائع لا يتطهر إذا تنجس، فيجب أن يراق ولا ينتفع به، يجب أن يراق. لكن هل ينتفع به مثلا في الاستصباح، يعني في شمعة ونحوها؟ يجوز أن ينتفع به في نحو الاستيقاد، أن يوقد به مثلا بشمع ونحوه، لكن لا يجوز أن يؤكل ولا يجوز أن يؤتدم به. قال وإذا خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، وإذا خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، لأن هذا متيقن، النجاسة متيقنة، ولا بد أن يخرج من هذا اليقين بيقين. فإذا خفي عليه موضع نجاسة في ثوبه يجب عليه أن يغسل من الثوب حتى يجزم بأنه قد أتى على هذه النجاسة وغسلها، فإذا لم يفعل ذلك فإنه لم يخرج من عهدة الواجب. وإذا احتاج إلى أن يغسل الثوب كله فيغسله كله حتى يجزم بأنه قد خرج من العهدة الواجبة عليه وأتى بالواجب الذي يلزمه. فإذا خفي عليه موضع نجاسة في ثوبه فإنه يغسل الموضع ويغسل ما حوله حتى يجزم بأن هذه النجاسة قد ذهبت، وأن هذه النجاسة يتيقن بأنه قد غسل موضعها، لأنه قد تيقن بوجودها فلا يخرج من ذلك إلا بيقين بغسلها. قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. يطهر بول غلام، المراد به الولد الصغير الذي بينه هنا بأنه لم يأكل الطعام، يعني غذاؤه اللبن، يطهر بنضحه. وهذا فيه احترازات نأخذها من لفظ المؤلف رحمه الله تعالى، يطهر بول غلام، فإذا كان غائطا مثلا، البول يخرج الغائط، فإذا كان حصل منه غائط في ثوب أو في موضع فيجب غسله بالإجماع. وقوله غلام يخرج الجارية، يخرج الجارية، فإنه يجب غسل بولها. لم يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام فإنه كغيره من النجاسات يجب غسله، يعني بوله كبول الكبير. ويلحق بهذا أيضا قيئه، وهو ما يخرجه من معدته، فإنه مثل البول. قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، المراد بالنضح هو مكاثرة المكان الذي أصابته النجاسة، البول مكاثرته بالماء، يعني صب الماء عليه من دون دلك ومن دون فرك ومن دون عصر، بل يصبه عليه صبا ولا يعصره ولا يفركه، هذا الذي يجب. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جيء له بغلام فبال في ثوبه فأمر أن ينضح، أمر أن ينضح. وفي الحديث أيضا حديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء رحمهم الله عللوا لذلك، وإن كان الحديث والنص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد فيه علة ولا حكمة لذلك، وإنما الحكمة هي أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتشريع الشرع. فذكروا أن من العلل والحكم لذلك أن الغلام قالوا بأنه يلابسه الناس كثيرا ويفرحون به كثيرا غالبا، فيحملونه أكثر من الجارية، وفي هذا النضح تخفيف على الناس، فإنه لو ألزموا بالغسل كالجارية فإن فيه مشقة عليهم، والشريعة جاءت بالتخفيف وباليسر. قالوا فإن السبب في ذلك أن النفوس كثيرا تألف الولد الصغير الذكر، ثم إن ذلك يشق على الناس، وخاصة أنه إذا خرج منه البول فإنه ينتشر ويشمل مواضع كثيرة، فليس كبول الجارية يكون في موضع واحد. وقيل بأن هناك علة أخرى، وهو أن الجارية أكثر انضاجا للغذاء الذي تهضمه أكثر من الغلام. وعلى كل حال لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحكمة وبيان العلة لذلك، وإنما الواجب هو الوقوف مع النص. فالصحيح هو ما جاءت به الشريعة، وهو أن هذا الغلام أنه يرش من بوله وينضح، والنضح كما قلنا بأن يصب الماء على الموضع من الثوب أو البدن ولا يدلك ولا يعصر. وأما الجارية فإذا بالت في ثوب أو في موضع أو على فراش فإنه يغسل من بولها. لهذا الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. أما الجارية فإنها يغسل بولها سواء كانت صغيرة لم تأكل الطعام أو كانت كبيرة. ونقف إلى هنا لنكمل الدرس إن شاء الله تعالى فيما يأتي، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونخصص ما بقي من الوقت لبعض الأسئلة التي قد يريدها الإخوان.
أو الصابون أو المنظفات الحديثة عن التراب جزاكم الله خيرا. هل يجزئ التائد أو الصابون أو المنظفات الحديثة؟
هذا تكلمنا عليه، وهو على رأي المؤلف هنا بأنه يجزئ، قال لأنه قال ويجزئ أشنان ونحوه كالصابون والسدر لكن الصحيح بأنه لا يجزي، لا يجزي التائد ولا يجزي المطهر ولا المزيل المنظف، مهما بلغ ومهما كان من قوة التنظيف فإنه لا يجزي عن التراب، لأن الشريعة جاءت بالتراب. والنبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث المتفق عليه أن نجاسة الكلب تغسل سبعا إحداهن بالتراب، فلا بد من التراب. وقلنا بأن هذا التراب يجعل في أول الأمر بأن يعمم الإناء، ثم بعد ذلك يغسل بسبع غسلات من الماء. وهنا مسألة كان ينبغي أن أذكرها عند ذكر أحكام غسل نجاسة الكلب، وهذه المسألة هي الموضع الذي أصابه الكلب من الصيد، هل يجب غسله أو لا يجب غسله؟ الموضع الذي أصابه الكلب من الصيد، فإذا مثلا أرسلت كلبك المعلم إلى الصيد فصاد لك صيدا غزالا أو أرنبا، فمسكه مثلا من حلقه أو مسكه مثلا في أي موضع من جسمه، فهل يجب غسل هذا المكان سبع مرات إحداهن بالتراب؟ المذهب على أن ذلك يجب، يجب أن يغسل ذلك الموضع بسبع غسلات، إحداهن بالتراب والثامنة بالتراب، والراجح بأن ذلك لا يجب، أن هذا لا يجب، لأن هذا مما عفى الله تبارك وتعالى عنه، فإن الله تبارك وتعالى قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فلا يجب أن يغسل هذا الموضع، لا يجب أن يغسل هذا الموضع بسبع غسلات الثامنة بالتراب، لأن هذا مما يعفو الله تبارك وتعالى عنه، ولأننا لم نجد عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يغسلون هذا الصيد، يغسلون هذا الموضع الذي أصابه الكلب بفمه مع تكرر ذلك. فإذا لم نجد عنهم ذلك فإنه لا يلزم ولا يجب، وهذا هو الراجح والله أعلم. يقول هل تجوز الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه قبر؟ هذا السائل لم يوضح،
بل ازداد البلاء.
السؤال توضيحا واجبا، اما الحكم في ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، نهى عن ذلك، نهى وأن يصلى إلى القبر وأن يبنى عليه، فإن ذلك مما نهت عنه الشريعة. وأما إذا كان السائل يقصد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان يقصد هذا السائل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأمر يحتاج إلى تفصيل في الموضوع، يحتاج إلى تفصيل في الأمر، فإن بعض الناس يثير مثل هذا السؤال وتشتبه عليه الأمور في هذا الأمر. واعلم أيها الأخ أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فضله قبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام وبعد قبره عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا يشمل فضل المسجد النبوي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته عليه الصلاة والسلام. ولما حصلت الزيادة زاد عمر رضي الله تعالى عنه، وقبل ذلك زاد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام في حياته، وكانت الزيادة لها حكم المزيد، لها حكم المزيد، الزيادة لها فضل بقية المسجد، ففيها فضل 1000 صلاة. ثم زاد عمر رضي الله تعالى عنه، ثم زاد عثمان رضي الله تعالى عنه في مقدمة المسجد، ولكن كانت زيادة عمر رضي الله تعالى عنه من ناحية الشمال والغرب، وزيادة عثمان رضي الله تعالى عنه كانت أيضا من هذه الناحية ومن جهة القبلة. وجاء الوليد بن عبد الملك وزاد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. فدخلت الحجرات في المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء ملوك الإسلام على امتداد الزمان فزادوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الحجرات وقبر النبي عليه الصلاة والسلام أحيط بجدران، أحيط بجدران، أحيط قبر النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة جدران، جدار من جهة القبلة، وجدار من جهة الغرب، وجدار من جهة الشرق، ويلتقي الجدار الشرقي بالجدار الغربي في الناحية الشمالية على شكل مثلث، وهذا الجدار مرتفع لا يتمكن أحد بوجوده أن يستقبل القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من وراء ذلك الشبك الموجود الآن، فالمسافة بين المصلي وبين قبر النبي عليه الصلاة والسلام بعيدة، لا يتمكن معها أن يتوجه إلى القبر بهذه الحواجز. وعلى كل حال فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في حياته وبعد مماته، والزيادة في المسجد التي زادها ملوك الإسلام وآخرها هذه الزيادة التي زادها خادم الحرمين الشريفين جعلها الله حسنة متقبلة، هذه لها حكم المزيد. فجميع الزيادات في جميع أدوار التاريخ هذه لها حكم المزيد، فيصلي المسلم في هذه الزيادة، وهذه الزيادة الصلاة فيها 1000 صلاة، الصلاة فيها 1000 صلاة، ولكن يجب أن يحرص على اتصال الصفوف، يجب أن يحرص الإنسان المسلم على اتصال الصفوف، فيجب عليه أن يصل الصفوف وأن يبادر إلى سد الثغرات التي تكون، فيكمل الصف الأول فالأول، فإذا أكمل الصف الأول فالأول وتراصت الصفوف فإن ذلك هو الواجب. ولكن مثلا لو صلى في صف متقطع، أو صلى في آخر المسجد، أو صلى مثلا عن اليمين والشمال والصفوف متقطعة، فإنه قد قصر في عدم اتصال الصفوف، والصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة و1000 صلاة، لكن يفوته اتصال الصف ويفوته أجر الاتصال وأجر العمل بالواجب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله أكملوا أو أتموا الصف الأول فالأول وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. فالسائل في الحقيقة سؤاله فيه عموم. وأما مثلا المساجد التي تبنى على القبور والتي يطاف بها والتي تستقبل ويقصدها الناس ويكون فيها الشرك بالله العظيم، فإن الصلاة فيها لا تجوز، الصلاة فيها لا تجوز، كالصلاة في مسجد البدوي مثلا، أو الصلاة مثلا في مسجد فلان أو الصلاة في كذا، فإن الصلاة في المساجد التي تكون على قبر ويعبد فيها غير الله عز وجل فإن ذلك لا يجوز، لا يجوز أن يكون القبر في المسجد ولا أن يصلى إليه مهما كان ذلك الإنسان ومهما كان ذلك من الصلاح الذي يكون فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد ونهى عن الصلاة إليها، وبعض الناس يوصي بأن يدفن في موضع وأن يبنى على قبره مسجد، وخاصة إذا كان متبوعا أو كان مثلا له عند الناس مثلا منزلة، وهذا لا شك أنه من أسباب الشرك التي وقعت في قوم نوح، فإنه ما دخل عليهم الشرك إلا بالغلو في الصالحين، فلما غلوا في الصالحين غلوا فتح عليهم باب الشرك، وقع الشرك في بني آدم. وتجد بأن الغلو في القبور والغلو في أولياء الله الصالحين ودعائهم من دون الله تبارك وتعالى أن ذلك شر دخل على المسلمين، وبسبب ذلك دخل على الأمم قبلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ودعا صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد استجاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم فقبره محفوظ من ذلك، قبره محفوظ من ذلك، فإنه لو رؤي عند قبره مثلا من يفعل شركا بالله فإنه يمنع من ذلك. فأما بعض الحالات التي تحدث من بعض العوام الجاهلين كدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستغاثة به أو طلب الحاجات منه فإن ذلك شرك بالله عظيم وشرك يخرج من الإسلام، لأن هذه الأمور والعبادة لله وحده، لأن الله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولكن هذا الذي يحصل منه ذلك يفعله سواء في المسجد النبوي أو كان مثلا في بلاده أو في أي مكان آخر، فهذا يحدث منه، ولكنه لا يحدث من المسلمين الذين يتقربون إلى الله تبارك وتعالى ويعبدونه لا يشركون به شيئا. ومثل هذا يجب أن يعلم وأن يرشد وأن يبين له وأن يوضح له وأن يدعى إلى تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى.
فضيلة الشيخ، أنا رجل
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.